بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فقال الإمام مسلم رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: التبويبات كما سبق هذه تبويبات النووي، ولا بأس بذكرها حتى يتبين المراد والباب الذي تندرج تحته هذا الحديث، والأمر في هذا يسير. باب الدليل على أن من مات على التوحيد دخل جنة قطعا. حدثنا أبو بكر بن شيبة وزهير بن حرب كلاهما عن إسماعيل بن إبراهيم، قال أبو بكر حدثنا ابن علي عن خالد قال حدثنا وليد بن مسلم عن حمران عن عثمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا شرط، وهو العلم، وأن التلفظ بالشهادة لا ينفع مع الجهل، لابد أن يعلم معناها وأن يعمل بهذا المعنى. قال تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. بعض الناس يقولها لكنه لا يعرف معناها، يقولها ويدعو الأموات، يذهب إلى أصحاب القبور ويدعوهم. هذا مناقض لهذه الشهادة، لأن معناها لا معبود بحق إلا الله، فإذا عبد غير الله ناقض هذا المعنى. معناه أنه يجهله، لو علم أن هذا هو المعنى لما خالفه، لكنه يجهل معنى لا إله إلا الله. ومن ذهب إلى القبور ودعا أهلها مع الله تبارك وتعالى، فإن أصحاب الجاهلية قريش المشركون أعلم منهم بمعنى لا إله إلا الله. وجه ذلك أنهم أبوا أن يقولوها، لأنهم يعرفون أنها تهدم آلهتهم، إن لم يجمعوا بينه وبين الشرك، أجعل الآلهة إله واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن العجب من هؤلاء المشركون الذين يدعون الإسلام ويذهبون إلى الأولياء كالبدوي والسيدة زينب والحسين وما شابه ذلك، ويدعونهم دعاء صريحا، يسألوا أن يشفي مريضة، يسألوا أن يفرج كربته، يسألوا أن يقضي حاجته. هذا شرك صريح، يدعو هؤلاء الأموات، والدعاء هو العبادة، معنى أنه عبدهم أشرك بهم مع الله تبارك وتعالى. إذن هذا قطعا لم يفهم معنى لا إله إلا الله، إذن لابد من العلم. على كل حال، هذه الحديث التي ساق المؤلف رحمه الله يعني فيها ذكر أن من قال لا إله إلا الله دخل الجنة وحرمه الله على النار بمجرد قولها، بعضها فيها بعض الشروط كالعلم، أو فيها الصدق، وبعضها فيها اليقين ونحو ذلك، هذه ليست على ظاهرها بلا خلاف بين أهل العلم، لكن مختلف في التأويل. منهم قال إن هذه الأحاديث قبل أن تنزل الفرائض، وهذا قول سعيد المسيب رحمه الله، ولكن رده النووي في شرح مسلم وقال هذا قول غير صحيح، هذا قول خطأ باطل، لأن من رواة الحديث أبو هريرة رضي الله عنه. أبو هريرة أسلم في السنة 7 بعد نزول الأوامر والنواهي، بعد فرض الصلاة والصيام والزكاة، الحج تأخر ونزلت كثير من الأوامر والنواهي، فإذا القول بأنها قبل أن تفرض الأوامر والأركان هذا قول غير صحيح. والقول الثاني وقول الحسن البصري رحمه الله أن هذه الحديث مقيدة ببقية النصوص، لابد من الأخذ ببقية النصوص، وهذا لا شك فيه، لأن الأحاديث متواترة، الحديث التي تدل على أن بعض الموحدين يدخلون النار حديث متواترة، إذن لا يمكن الأخذ بظاهر الحديث. من مات يعلم أن الله دخل الجنة، يعلم أنه لا إله إلا الله، لكنه ما يصلي أو ما يزكي أو ما يصوم أو يزني، يعلم أنه لا إله إلا الله لكنه يزني أو يرابي أو يفعل بعض الكبائر أو يترك بعض الواجبات، هل يحكم له بدخول الجنة بمجرد علمه أنه لا إله إلا الله؟ الجواب لا، لابد من أخذ بقية النصوص. لا يدخل جنة الأمام، لا يدخل جنة عاقل والديه ولا ديوث، لعن الله السارق، لعن الله شارب الخمر وما شابه ذلك. فلا بد من أخذ بجميع النصوص، لنقول هذه الأحاديث مقيدة ببقية النصوص وليست على ظاهرها. وقد يقال إن في هذه الحديث ما يدل على ذلك في نفس الحديث، مثل قوله عليه الصلاة والسلام صدقا من قلبه ومستيقنا بها قلبه. فالصادق الذي يقول لا إله إلا الله صادقا فإنه لن يعبد إلا الله، فإذا زنى فليس بصادق الصدق الكامل، لأن معنى لا إله لا أعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. فالذي يقول لا إله الله هو يقول في حقيقة الأمر لا أعبد إلا الله، فإذا ترك الصلاة كذب، لم يكن صادقا في قول هذه الشهادة. إذا ترك الزكاة كذلك، إذا فعل فاحشة، إذا زنى، إذا سرق، فقد نقص صدقه. إذا نقول في الحديث ما يشير إلى هذه الشروط، لأنه لا يكون صادقا وهو يترك بعض الواجبات أو يفعل بعض المحرمات، لكنه لا يكون كاذبا تماما، ينقص صدقه، ينقص صدق الواجب، ولا على قدر ذلك يكون جزاؤه. من نقض بالكلية وصار كاذبا فيها كالمنافقين الذين يقول الله هم كاذبون، هذا والعياذ بالله مخلدوا في النار، لأنه يعني نقض بالكلية، كذب بالكلية. ومن فعل بعض المحرمات وترك بعض الواجبات فإنه كذب كذبا جزئيا، لم ينقضها بالكلية، فيكون حاله على حسب صدقه، حسب يقينه أن هذه إشارات لأنها مشروطة بهذه الشروط. المشهور عند أهل العلم أن شروط لا إله إلا الله سبعة: الأول العلم، اليقين، المحبة، والإخلاص، والصدق، والقبول، والانقياد. هذا مشهور عند أهل العلم في شروط لا إله إلا الله. معلوم أن من جاء بها بهذه الشروط أنه سيستقيم، لأنه لن يكون يعني جاء بها على علم يقين ومحبة وصدق وإخلاص وقبول وانقياد وهو يقارف الفواحش ويترك الواجبات، ينقص يقينه وصدقه ومحبته وإخلاصه لله تبارك وتعالى وانقياده. فإذا نقول لا إله إلا الله هذه النصوص اللي فيها إطلاق من قال دخل الجنة، أو من كان آخر كلام من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، نقول هذه مقيدة بهذه الشروط وهي مأخوذة من جميع أو بقية النصوص. وهذا مثل قوله عليه الصلاة والسلام مثلا من صلى البردين إيش دخل الجنة، هل هو على ظاهره؟ لا يمكن بالإجماع. من صلى البردين، ما هو البردان؟ الفجر والعصر. لو أن شخص اقتصر على الفجر والعصر فقط ولا يصلي لا الظهر ولا المغرب ولا العشاء يدخل الجنة؟ ما يدخل ابتداء، قد يكفر. إذن هذا نص يجب أن يرد إلى بقية النصوص، ولا يمكن أن يؤخذ به وحده، لكن هذا يدل على فضل هاتين الصلاتين وأن المحافظة عليهما من أسباب دخول الجنة، لكن لابد من اجتماع بقية الأسباب وانتفاء جميع الموانع فيحصل المطلوب. فإذا نقصت الأسباب أو وجدت بعض الموانع لم يحصل المطلوب. إذا لا يجوز أن نأخذ نصا من نصوص الشريعة ونترك بقية النصوص. الشريعة وحدة لا تتجزأ، لابد أن نأخذ بجميع النصوص. ولكن يعني بعض أهل البدع، بعض الضلال أخذوا ببعض النصوص تركوا بعضا. المرجئة أخذوا بإيش؟ بنصوص الوعد، وقالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، أخذوا بظاهر هذه النصوص: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. إذن لو زنى وسرق وشرب الخمر وأكل الربا وأكل مال اليتيم وقتل وفعل ما فعل سيدخل جنة ابتداء. هل هذا صحيح؟ هذا صحيح، أخذ بعض وترك كل بعض. الخوارج والمعتزلة أخذوا بماذا؟ بنصوص الوعيد، ونظر نصوص الوعيد لا يدخل جنة النمام، لا يدخل جنة قاطع رحم، فقالوا من فعل كبيرة فهو كافر خوارج مخلد في النار، يعني ما أخذوا بنصوص الوعيد، حملوه على ظاهرها لا يدخل جنة قاطع رحم، خلاص من قطع الرحم لا يدخل جنة، إذن هو كافر مخلد في النار. لا شك أنه خلل بين واضح، وذلك سموه البدع لأنهم خالفوا الصحابة رضي الله عنهم عليه سلف هذه الأمة، وابتدعوا قولا جديدا لم يكن في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يقل بالصحابة الكرام ولا التابعون لهم بإحسان، سموه البدع. الأمر واضح، لا بد من الأخذ بجميع النصوص، لكن نقول هذه النصوص تدل على فضل التوحيد وفضل لا إله إلا الله، وذلك خص النبي عليه الصلاة والسلام بهذه النصوص الكثيرة. كما نقول حديث السابق حديث من موسى من صلى الضردين دخل الجنة يدل على فضل هاتين الصلاتين عن سبيل الخصوص. إذن هذا هو العدل، نقول هذه الحديث لها فائدة ولها دلالة، ولكن لا يقتصر عليها وتترك بقية النصوص. ثم قال حدثنا أبو بكر بن النضر ابن أبي النضر قال حدثني أبو النضر هاشم بن القاسم حدثنا عبيد الله الأشعري عن مالك بن مغول عن طلحة بن مصرف عن أبي صالح عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في مسير فنفذت أزواج القوم قال حتى هم بنحل بعض حمائلهم، الحمائل هي الإبل التي تحمل، قال فقال عمر يا رسول الله لو جمعت ما بقي من أزواج القوم فدعوت الله عليها، قال ففعل، قال فجاء ذو البر ببره وذو التمر بتمره، قال وقال مجاهد وذو النواة بنواه، قلت وما كانوا يصنعون بالنواة؟ قال كانوا يمصونه ويشربون عليه الماء، قال فدعا عليها حتى ملأ القوم أزودتهم، فقال عند ذلك أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيهما إلا دخل الجنة. هذا أيضا هذا الحديث فيه شرط اليقين وعدم الشك، لا بد أن يقولها بيقين ولا يكون شاكا فيها. هذا فيها أن بعض القوم يعني أن المفضول له يشير على الفاضل، كما أشار عمر رضي الله عنه على النبي صلى الله عليه وسلم برأي كان صائبا، النبي عليه الصلاة والسلام أذن لهم بنحر الدواب والرواحل الإبل التي تحمله، فقال عمر إن فعلت قل الظهر ولكن ادعوا بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم بالبركة، فصار هذا الرأي أحسن من الرأي الأول، لأنه لنحر الإبل قل الظهر ومشى كثير من الناس لا يجد ما يركب، والسفر طويل من المدينة إلى تبوك مسافة طويلة في حر شديد، فهذا الرأي أصعب. هذا يدل على أن المفضول قد يكون عنده رأي يخفى على الفاضل فيشير عليه، ومهما إنسان بلغ من العلم فإن من الإنصاف أن يقبل الحق إذا جاءه من غيره ولو كان دونه في العلم والفضل، لأنه تعالى يقسم حكمته وعلمه على العباد، فقد يكون عند مفضول بعض من العلم ليس عند الفاضل، وهذا أمر مشاهد، فالمنصف المتواضع يستفيد مما عند الآخرين، يضم ما عنده من العلم إلى ما عنده فيزداد فضلا، وأما المتكبر فإنه لا يقبل إذا جاءه الحق ممن دونه في العلم أو في السن أو في المكانة، فإنه لا يقبل منه، فيكون ذلك وبالا عليه، يخسر هذا العلم ويبوء بإثم رد الحق، رد الحق ويعلمنا. وهذا في آية من آيات النبي عليه الصلاة والسلام أنه لما دعا بهذا الطعام القليل بارك الله فيه فملأوا أوعيته، ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوا وفضلت فضله، كما في الفضل الأخر. حدثنا سالم بن عثمان أبو كريب محمد بن العلاء جميعا عن أبي معاوية، قال أبو كريب حدثنا معاوية عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة أو عن أبي سعيد، شك الأعمش، والشك هنا لا يؤثر لأن الصحابة عدول رضي الله عنهم، فلا فرق بين أن يأتي من رواية أبي سعيد أو أبي هريرة رضي الله عن الجميع. قالوا يا رسول الله لو أذنت لنا فنحرنا نواضحنا فأكلنا وادهنا، يعني ادهنا أي نضع الدهن في الطعام، ليس مراد دهنا يعني دهن الأجساد، بل المراد به أنهم يضعون الدهن في الطعام، يعني وضع الدهن في مع الخبز وما شابه ذلك يكون إداما. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم افعلوا. قال فجاء عمر رضي الله عنه فقال يا رسول الله إن فعلت قل الظهر، ولكن ادعهم بفضل أزواجهم ثم ادعوا الله لهم عليها بالبركة لعل الله أن يجعل في ذلك أي بركة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. قال فدعا بنطع، هذه اللغة الفصيحة في ضبط النطع وهو الجلد، نطع يعني سفرة من جلد، فبسطه ثم دعا بفضل أزواجهم. قال فجعل الرجل يجيء بكف ذرة، قال ويجيء الآخر بكف تمر، قال ويجيء الآخر بكسرة، حتى اجتمع على النطع من ذلك شيء يسير. قال فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه بالبركة ثم قال خذوا في أوعيتكم، قال فأخذوا في أوعيتهم حتى ما تركوا في العسكر وعاء إلا ملأوه، قال فأكلوا حتى شبعوا وفضلت فضله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، لا يلقى الله بهما عبد غير شاك فيحجب عن الجنة. هذا أيضا يعني كما سبق من النصوص العامة التي تقيد ببقية النصوص كما سبق. هذا في فضل عمر رضي الله عنه وأنه ملهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، أي موفق للصواب كما قال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند الترمذي إن الله وضع الحق على لسان عمر وقلبه يقول به رضي الله عنه. هذا من التسديد الذي سدد بعمر رضي الله عنه. حدثنا داود بن رشيد حدثنا الوليد يعني ابن مسلم عن ابن جابر قال حدثني عمير بن هاني قال حدثني جنادة ابن أبي أمية حدثنا عبادة الصامت رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله، عبد ورسول، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، هذا هو الوسط والعدل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم، عبد لا يعبد يعني لا يغلى به وصل درجة العبادة وكما فعل النصارى مع عيسى عليه السلام، ورسول لا يكذب كما فعل المشركون والكفرة الذين كذبوا عليه الصلاة والسلام، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمته سمي عيسى كلمة لأنه خلق بكلمة الله كن، فسمي كلمة لأنه خلق بها، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، روح عيسى عليه السلام من جسد وروح كبقية البشر روح، لكن روح من إضافة الروح إلى الله إضافة تشريف كما في قوله تعالى ناقة الله وبيت الله، فالإضافة إضافة المخلوق إلى الخالق تكون من باب التشريف وليست الروح التي هي جزء من الله كما يقول النصارى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. إذا الروح كأرواح بني آدم، كل إنسان فيه روح، وهذه الروح روح الله، روح الله نسبة إيش؟ صفة ولا خلق؟ صفة خلق بلا شك، مثل ناقة الله، ناقة الله مخلوقة أضيفت إلى الله لأن الله تعالى خالقها، هذه الإضافة إضافة تشريف، وإلا كل النوق نوق الله، جميع النوق والإبل نوق الله لأن الله خلقه، لكن الإضافة على سبيل الخصوص يراد بها التشريف. إذن عيسى عليه السلام روح كبقية الأرواح، ولكن روح شريفة أضيفت إلى الله تبارك وتعالى إضافة تشريف، وروح منه، وأن الجنة حق وأن النار حق، أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء. هذا من أجمع ما يكون في العقائد من الحديث، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له المؤكدة، أشهد أن لا إله إلا الله، لا وحده لا شريك له، هذا زيادة تأكيد، وإلا فلا إله إلا الله تدل على هذا المعنى، لا إله إلا الله حصر، لا إله إلا معبود بحق إلا الله، يعني يعبد وحده فقط، لكن لعظم الأمر أكد وحده، هذا تأكيد، لا شريك له تأكيد آخر، هذه تأكيدات وهي مفهومة من لا إله إلا الله، لكن هذه التأكيدات لعظم الأمر، لأن هذا الأمر هو الفيصل بين المؤمن والمشرك. ثم قال وأن محمدا عبده ورسوله، جمع له بين عبودية ورسالة، وأن عيسى عبد الله وابن أمته وكلمة ألقاه إلى مريم وروح منه. خص عيسى عليه السلام بالذكر دون بقية الأنبياء لكثرة ما حصل من الخلل في حق عليه السلام. ويقول العلماء إذا أسلم النصراني لا بد أن يلقن هذه الشهادة، ما يكفي يقال قل أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله، لأنه قد يشهد ولا تزال عقيدة النصارى الباطلة في قلبه، أن عيسى عليه السلام ابن لله وأنه إله مع الله، فلا بد أن يصرح، لا يدخل النصراني في الإسلام إلا إذا صرح بهذا، لأن هذا سبب شركه، هذا سبب كفره، كما لو تاب مثلا أحد من مكفر كان ينكر مثلا تحريم الخمر ويشهد أن لا إله إلا الله لكنه كفر بإنكار تحريم الخمر مثلا، ويعني ارتد له ثم استتيب فرجع، هل يكفي يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله؟ الجواب لا، لأنه كان يقولها من قبل، كان يقولها من قبل لكنه نقضها في إنكار تحريم الخمر، إذا لابد أن يصرح بأن الخمر حرام، فإذا أراد إذا استتبنا المرتد بهذا الأمر لابد أن يقول أشهد أن الخمر حرام، أو يقول أعتقد أن الخمر حرام، أو يسمى حكم الخمر يقول حرام، لابد أن يصرح بالإقرار بما أنكر، لو قال أشهد الله فقط لا يقبل منه، لأنه يشهد قبل ذلك ولم يزل عليها لكنه ناقضها، فلا بد أن يزيل ذلك الناقض. كذلك بالنسبة لعيسى عليه السلام النصراني لو شهد الله محمد رسول الله فإنه لا بد أن ينطق هذه الجملة، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. قول أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، هذا يشكل على حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في الصحيح، في صحيح مسلم، قال عليه الصلاة والسلام من كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من الصيام دعي من باب الصيام، ومن كان من الزكاة دعي من باب الزكاة أو من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد. هذا الآن آمن شاهد لله محمد رسول الله إلى آخره، فيدعى من يدخل من أي باب من أبواب الجنة الثمانية شاء، كيف يدعى من جميع الأبواب؟ والحديث الآخر كان من الصلاة، لأن هذا الآن سيصلي ويصوم ويزكي، فكيف يدعى؟ هل يدعى من باب الصلاة ومن باب الصيام ومن باب الزكاة، أم أنه يدعم جميع الأبواب؟ ذكرناه في الشرح، قال الجمع بين هذا أظن ذكر القرطبي في المفهم تلخيص مسلم، قال الجواب أنه يدعى من جميع الأبواب ما دام أنه تصرح بهذا الاعتقاد بما جاء في هذا الحديث، ثم يدخل من الباب الذي يكثر فيه عمله، هذا يكثر من الصلاة، تكثر من الصلاة، هذا يكثر من الصيام، هذا يكثر من الصدقة، يعني تميز بأحد هذه الأعمال، فإنه سيختار الباب الذي يكثر منه عمله ولا تعارض. لأنه في هذا الحديث قال إيش؟ أدخله الله من أي أبواب الجنة الثمانية شاء، هذا تخيير الآن له. الحديث الآخر دخل، يعني الجمع بينهما أنه يخير ثم يختار الباب الذي يكثر منه، الذي يكثر منه العمل، عمل هذا الباب، يعني يخير، ثم إن كان مكثرا من الصلاة دخله من باب الصلاة، إن كان مكثرا من الصيام دخل من باب الريان، إن كان مكثرا من الصدقة دخل من باب الصدقة. واضح هذا؟ إذن ما في تعارض بين الحديث. نعم، هذا الظاهر الذي علمنا أنه أقر، يعني إذا علمنا صرح يعني قبل الإسلام، قال أنا كنت قبل أن يتشهد، قال كنت نعتقد أن عيسى بن مريم، تبين لي أن عيسى عليه السلام عبد ورسول وأنه خلق بكلمة الله، يعني صرح بهذه العقيدة، حصل المقصود. لكن إذا كنا لا ندري هل تراجع عن هذه العقيدة أم لا، أنه لا يكفي أن يشهد الله أنه حضر صلى الله وهو مقيم على عقيدة الأولى، معناه أنه ما صنع شيء. واضح ولا هو واضح لك؟ نقول إن علمنا أنه أقر، أن المقصود أن يقر بقلبه، إذا علمنا منه أنه أقر يكون التلقين من باب إيش؟ الكمال والاستحباب. وإن لم نعلم أنه أقر لابد أن نقرره حتى نحكم له بالإسلام، مثل ما نقرر المرتد اللي ارتد بعدم تحريم الخمر أو بعدم تحريم الزنا أو بأي مكفر. إذا قلنا قل أشهد الله محمد رسول الله، قال أشهد الله أشهد محمد رسول الله، هل يخلى سبيله؟ ها؟ لا، لابد أن يقر بخلاف ما كان يعتقد ويشهد أن الخمر حرام حتى نحكم بإسلامه. لو قال لا الله ما نقبل، أنه نقض بنقض، هذا قد يقول لا الله ويعتقد أن عيسى ابن لله، هل تنفع لا الله؟ ما تنفع، لابد أن يقرر بهذا. لكن علمنا أنه قرر يكون هذا من باب التأكيد، هذا من باب التأكيد ومن باب يعني على سبيل الاستحباب. وإذا لم نعلم لا نحكم له بالإسلام حتى يقر. نعم، الله أعلم، يعني ما أذكر يعني نصوص واضحة أنه يلقنون، لكن إن لم يرد في النصوص أنهم يلقنون فإن قل محمول على أنهم أقر لا شك. يعني النصراني إذا لم يقر أن عيسى عبد الله ورسوله هل يكون موحدا؟ ما يكون موحدا. لكن إذا علمنا أنه أقر، يعني تحدث قبل أن نلقنه الشهادتين وقال كنت أظن أنه ابن لله وتبين لي أنه عبد ورسول، قل أشهد الله أشهد أنه رسول الله، قال هذا قل كفى دخل في الإسلام. لكن إذا لم نعلم لابد أن نقرره. حدثني أحمد إبراهيم الدورقي حدثنا مبشر بن إسماعيل عن الأوزاعي عن عمير بن هانئ في هذا الإسناد بمثله، غير أنه قال أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. إيش معنى على ما كان من عمل؟ هذه العمل مطلق، هل هو العمل الصالح ولا العمل السيء؟ العلماء يقول يحتمل ولا مانع من يعني يحمل على الاثنين، لأن اللفظة عامة أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، فإن حملناه على العمل الصالح على ما كان من عمل يعني أن درجته ومنزلته على قدر عمل الصالح، وإن حملناه على العمل السيء معناه أنه يدخل الجنة على ما عمل من السيئات، يعني مآله إلى الجنة وله عمل عملا سيئا كالزنا والخمر والسرقة، أنه مآله إلى الجنة، مثل قول عليه الصلاة والسلام من قال من شهد الله وأن محمد رسول الله دخل الجنة، قال أبو ذر وإن زنى وإن سرق، قال وإن زنى وإن سرق، يعني معناه وإن فعل هذه الكبائر مآله إلى الجنة، لأن الموحد لا يخلد في النار مهما عمل من الذنوب. إذا نقول الحديث عام، فليس لنا أن نخصه بأحد العملين، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل. النبي عليه الصلاة والسلام معطي جوامع الكلم، وهذه الكلمة الآن جامعة تحتمل هذا وتحتمل هذا، فنقول تحمل على المعنيين، أدخله الله الجنة على ما كان من عمل، يعني يدخله الجنة على حسب عمل الصالح، أن الجنة درجات والدخول مختلف، يعني يدخل ويكون في المنزلة تناسب العمل الصالح، هذا حيث حملنا على العمل الصالح، ويصح أن نحمل على العمل السيء، فيكون المعنى أن دخله الله الجنة ولو عمل ما عمل من الأعمال السيئة التي دون الشرك. حدثنا قتيبة بن سعيد، حدثنا ليث عن ابن عجلان عن محمد بن يحيى بن حبان عن ابن محيريز عن الصنابحي عن عبادة الصامت رضي الله عنه قال دخلت عليه وهو في الموت فبكيت، أي حزنا عليه ورحمة به، فقال مهلا لما تبكي؟ فوالله لئن استشهدت لأشهدن لك، ولئن شفعت لأشفعن لك، ولئن استطعت لأنفع عنك. ثم قال والله ما من حديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم لكم فيه خير إلا حدثتكموه، إلا حديثا واحدا وسوف أحدثكموه اليوم، وقد أحيط بنفسي، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله حرم الله عليه النار. هذا الحديث ليس فيه شرط، هذا حديث مطلق ولا بد أن يرد إلى بقية النصوص. وهذا فيه فضل الشهادتين، وأن من شهد الله محمد رسول الله حرم الله على النار، أو حرم الله عليه النار. حدثنا هدام بن خالد الأزدي، حدثنا همام، حدثنا قتادة، حدثنا أنس بن مالك عن معاذ بن جابر رضي الله عنهما قال كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في تواضع النبي عليه الصلاة والسلام من وجهين، وجه الأول أنه ركب الحمار، والثاني أنه أردف معاذ خلفه، وهذا يدل على تواضعه عليه الصلاة والسلام، لأن أهل الشرف وأهل الفخر يأنفون من ركوب الحمير، فضلا عن الإرداف، يعني يأنف أن يركب الحمار أصلا، فكيف بالإرداف؟ النبي عليه الصلاة والسلام تواضع لله وركب الحمار وأردف معاذ خلفه. قال يا معاذ بن جبل، يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله يسعديك. يا معاذ، معاذ مبني منادى مبني عظم، ابن جبل، ابن بدل، لأن المنادى في محل نصب، مبني عظم في محل نصب، ابن بدل من المنصوب، يقول يا معاذ لأنه مبني عظم، ابن لأن ابن بدل من إيش؟ من المنادى، والمنادى في الحقيقة منصوب، والبدل له حكم المبدل، فالمنادى يقال مبني عظم في محل نصب، إذا بدل المنصوب سيكون منصوبا، وهذا يخطب فيها كثير من طلبة العلم، فيقال يا معاذ ابن جبل، يا فاطمة بنت، ما نقول يا فاطمة بنت، لا، يا فاطمة بنت محمد، يا معاذ ابن جبل، لأنه بدل من منصوف الحقيقة، محله النصب لكنه مبني على الضم. يا معاذ ابن جبل، قال قلت لبيك رسول الله وسعديك. لبيك كلمة إجابة، وأصلها لب بالمكان إذا قام به، لبيك فيها تكرار، تشعر بالتكرار أي أنا مقيم على طاعتك إقامة دائمة. لبيك وسعديك. ومعنى سعديك أي ساعدت طاعتك مساعدة بعد مساعدة، هذا ذكره في الحاشية. لبيك لبيك رسول الله، رسول وش عرابه هنا؟ لبيك رسول الله، ها يا رسول الله، منادى منادى لكنه منصوب على الأصل لأنه ليس علما. لبيك رسول الله أي يا رسول الله، فهو منادى لكن حذف حرف النداء. لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار الساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك، ثم صار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. تكرار هذه الأسئلة يدل على ماذا؟ على الاهتمام بما سيقال، أن النبي عليه الصلاة والسلام سيلقى عليه شيئا كبيرا عظيما، ولذلك شوقه وهيأه، يناديه ثم يسكت، ثم يناديه فإذا جاب سكت عنه ثلاث مرات حتى انتبه انتباها شديدا وحرص واشتاق بمعرفة ما سيقال. ثم قال له هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. هذا من باب التشويق أيضا، طرح العلم على سبيل السؤال يراد منه تشويق السامع وتنبيهه، لأن السامع قد يكون غافلا، فإذا طرح عليه السؤال انتبه وفكر في الجواب، فإن عرفه أجاب وإلا اشتاق لمعرفة الجواب. وهذا يفعله النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا. أتدرون من المفلس؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ وما شابه ذلك، يطرح عليهم سؤالا حتى يشتاقوا. أحيانا يجيبون خطأ، أي يوم هذا؟ فسكتوا، قال ليس يوم النحر. أي شهر هذا؟ أي بلد هذا؟ اسألهم. أحيانا يجيبون خطأ، وأحيانا يردون العلم إلى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم على كل أحوال يشتاقون لمعرفة الجواب. وهذا ينبغي أن يفعله المعلم مع من يعلمه، يطرح سؤال لأجل استرعاء الانتباه، أن المستمع قد يغفل، قد ينعس أحيانا، ولا لا قد ينعس أحيانا، فهذه الأسئلة تثير تحرك ذهن السامع، تذهب عنه الملل، تشوقه لمعرفة الجواب. هل تدري ما حق الله على العباد؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال فإن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. هذا من النصوص اللي فيها تفصيل، فيها تقييد. هذا الآن في تقييد، يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، يعني لا يحصل لهم المطلوب من عدم التعذيب إلا بهذا القيد والعبادة. والعبادة اسم جامع لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال. لابد من القيام بالعبادة، تطبيق جميع ما جاء في الشرع مع السلامة من الشرك. أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا. ثم سار ساعة ثم قال يا معاذ بن جبل، قلت لبيك رسول الله وسعديك. قال هل تدري ما حق العباد على الله إذا فعلوا ذلك؟ قال قلت الله ورسوله أعلم. قال ألا يعذبهم. هذا الحق الأول حق لازم، ليس للعبد خيار، والحق الثاني حق إيش؟ حق تفضل وتكرم من الله تبارك وتعالى. وإلا فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول لو أن الله عذب أهل السماوات وأهل أرضه لعذبهم وهو غير ظالم لهم، ولكنه تبارك وتعالى وضع حقا على نفسه، من نفسه على نفسه، لا يلزم بأحد. فالله تعالى هو الملك وهو الفعال لما يشاء، فهو حق جعله الله على نفسه من نفسه على سبيل الكرم والفضل والإحسان. وإلا فالعباد ليس لهم حق على الله حق واجب، إنما حق تفضل وحق تكرم منه تبارك وتعالى. هل هذا موجود في القرآن؟ هذا المعنى هل هو موجود في القرآن؟ أن الله لا يعذب من عبده، نقول نعم موجود في القرآن في سورة النساء في قوله تعالى: ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. هذا تطمين للعباد أن الله سبحانه وتعالى لا يريد ولا يتلذذ بتعذيب العباد، ويحب جل وعلا أن يؤمنوا وأن يكافئهم. فالله سبحانه وتعالى يحب أن يعامل عباده بالفضل والرحمة والإحسان، إلا من أبى وأغلق أبواب الرحمة على دون نفسه والعياذ بالله. فمن أبى فلا يلومن إلا نفسه، ولكن الله سبحانه وتعالى يحب أن يعامل عبده بالرحمة والإحسان. ما هو الدليل؟ ما الدليل؟ أدلة لا تحصى، من أعظمها حديث التوبة، حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في فرح الله بتوبة عبده، أشد فرحا من الذي أضل راحلته وأيقن بالهلاك ثم وجدها، وقال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فالله أشد فرحا بتوبة عبدي من هذا براحلته وطعامه وشرابه، يعني فرح لا نظير له، ما في أعظم من هذا الفرح. فالله سبحانه وتعالى يحب يفرح بتوبة العبد، مع أنه غني عن العباد لكنه كريم، والله سبحانه وتعالى محسن ورحيم، والله سبحانه وتعالى ذو الفضل العظيم، فيحب أن يعامل العباد بالكرم، فذلك جعل هذا حقا أوجبه على نفسه جل وعلا كرما ورحمة وإحسانا. ولكن إذا أبى العبد فلا يؤمن إلا نفسه، صلى الله العافية. حدثنا أبو بكر بن شيبة، حدث أبو الأحوص سلام بن سليم عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: كنت أردف رسول الله صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. تسمية الحمير ايش يدل عليه؟ ماذا يدل عليه تسمية الحمير، تسمية الإبل؟ يدل على تواضع الصحابة رضي الله عنهم واهتمامهم بهذه الأشياء البسيطة، لأنه في حالة فقر وشدة، فالحمار له شأن أنه ينتفع به، يركب له شأن، يكرم ويعلف ويرفق به ويسمى، وكذلك الإبل باب أولى والخيل باب أولى. النبي عليه الصلاة والسلام ناقته قال له العظباء، قال له القصواء، فهذه تسمية، وله خيل فرس يقال له لخيف كما جاء عند البخاري. هذه يدل على شدة الحال، شدة الفقر في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في أول الأمر، فكان عنده حمار، عنده ثروة حمار يركبه، لأن أكثر الناس يمشي حافيا، قد لا يجد حتى ولا نعال يتخذ حر الرمضاء، فالذي يجد الحمار هذا حاله طيب، يركب حمارا ويمشي، ولا يركب الحمار ولا يمشي على قدميه. الذي يجد النعال أحسن من غيره، بعض ما يجد حتى النعال، يمشي بالحر والأشواك والأحجار، فهذا يدل على شدة الحال، وأن هذه المركوبات لها شأن، تسمى ويهتم بها ويفرح بها صاحبها لقلة الحال شدة الأمر. وهذا يدل على هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى، ولذلك زواها عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن السابقين الأولين في أول الأمر. توفي النبي عليه الصلاة والسلام تقول عائشة: وقد شبعنا من إيش؟ من التمر، يعني ما قال شبعنا من الشعير، حتى من التمر بعد فتح خيبر. هذا يدل على هوان الدنيا على الله تبارك وتعالى. قال: فقال: يا معاذ، تدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإن حق الله على العباد أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله عز وجل أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال: قلت: يا رسول الله، ألا أفلا أبشر الناس؟ قال: لا تبشرهم فيتكلوا. أنا بعض الناس لا يفهم، يقول أن الأمر مجرد أن يقول لا إله إلا الله، وأنه لا يعبد صنما ولا حجرا، أنه يحصل له المقصود لجهل وقلة علمه، وهذا يحصل يعني من بعض الناس، من ليس فقيها ولا يهتم كثيرا بالعلم الشرعي يفهم الأمور على ظواهرها فهما خاطئا. يظن أنه ما دام أنه ترك اللات والعزة أنه حصل له هذا الشرط ولم يمعن حصل له الجزاء ولم يمعن في الشرط يعبد الله أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا يعبدوه يعني يأتي بجميع الأوامر ويترك جميع النواهي مع ترك الشرك لأن الشرط شديد ليس سهلا فالذي يزني ما عبد الله العبادة الكاملة الواجبة الذي يتساهل بالصلاة أو يتساهل بمثلا الزكاة أو بالصيام أو ما شابه ذلك من الواجبات لم يعبد الله العبادة الواجبة إذن قصر فلا يحصل المطلوب من السلامة من العذاب فلذلك قال لا تبشروا فيتكلوا يعني دعهم يعملون يخافون وهذا يؤخذ منه أن الإنسان الواعظ والمعلم إذا رأى الناس يغلب عليهم القلة الخوف والتساهل لا يحدثهم بإيش بحديث الرخص وإذا كان يغلب عليهم الخوف والشدة لا يحدثهم بحديث الوعيد يحدثهم بحديث الرخص على حسب الحال فينبغي أن يكون حكيما وأن يحدث الناس بما يناسبهم حدثنا محمد المثنى وابن بشار قال ابن المثنى حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن أبي حصين والأشهد بن سليم أنه ما سمع الأسود بن هلال يحدث عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا معاذ أتدري ما حق الله على العباد قال الله ورسوله أعلم قال أن يعبد الله ولا يشرك به شيء قال أتدري ما حقهم عليه إذا فعلوا ذلك فقال الله ورسوله أعلم قال أن لا يعذبه كل هذا الحديث بنفس هذا المعنى اللي بعده قال فقال هل تدري ما حق الله على الناس نحو حديثهم نقف على حديث أبي هريرة رضي الله عنه نسأل الله يرزق العلم النافع والعمل الصالح والله أعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه من يعني ورد نهي عند ابن ماجه كنا الحديث في السنن ابن ماجه كنا نتقي ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد حديث في غير السنن نهي صريح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بين السواري لأن تقطع الصفوف إلا عند الضرورة إذا كان مسجد ممتلئا وليس فيه مكان جاز الصلاة والسواري بالضرورة ننظر إذا كان زحام شديد والحرم مليان في وقت المواسم فلا بأس بالضرورة يتلى الأمر في ساعة يترك الصف اللي بين الأعمدة شوفوا المدني يتحاشون الناس لاحظ ما يصلي إلا اللي يجهل الحكم ثلاثة أربعة اثنين ثلاثة أربعة والناس أكثرهم ما يصلي فيه لأنه في ساعة